بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قراءتنا موصولة حول القراءة في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولازالت قراءتنا في التدمرية له رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفقة على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا.
نعم، فرق بين إجراء النصوص على الظاهر يعني من المعاني الحقة، وبين أن يكون هذا الظاهر يقتضي مماثلة. فليس معنى أن نثبت الآيات التي فيها إثبات الوجه وإثبات اليدين أن يكون الوجه كوجوهنا، لأن هذا الظاهر قد خالفه القرآن. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل: الله خلقنا لا نعرف وجها إلا كوجوهنا ولا يدين إلا كأيدينا، قلنا هذا منفي في القرآن، ألست تأخذ بالقرآن؟ يقول: بلى. نقول له: ألم تقرأ قول الله ليس كمثله شيء؟ فلماذا لا تأخذ هذا على ظاهره أيضا؟ ليس كمثله شيء، فتثبت وجها حقيقيا، هذا هو الظاهر، هو وجها حقيقيا ليس مؤولا، ولكن هذا الوجه الذي نثبته حقيقة لا يماثل وجوه البشر، لأن هذا ظاهر القرآن أيضا، ليس كمثله شيء. فنقول: قد جمعنا بين الإثبات وبين نفي المماثلة. أما أن تقول الظاهر في النصوص ولا تأخذ بالظاهر في نفي المماثلة، فهذا تحكم لا دليل عليه. نعم.
قال: وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ثم استوى على العرش، أنه على ظاهره، لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه.
نعم، هذا شيء زائد أنتم أتيتم به من قبل أنفسكم، لكن قول الظاهر رضي الله عنه ورضى عنه إثبات الرضا لله، يحبوا ما يحبون إثبات الحب لله، هذا هو الظاهر، حب ورضا. لكن أن تقولوا هذا إرادة ثواب، هذا إرادة نعيم، هذا كذا، هذا صرف للمعنى عن ظاهر، عندكم دليل؟ ما عندكم. إذا قالوا: لا، عندنا الدليل، وهو أننا إذا أثبتنا محبة الله حقيقة ومحبة المخلوق حقيقة اقتضى ذلك التماثل، فنحن ننفي ذلك. نقول: طيب، تثبتون ذاتا؟ يقول: نعم، نثبت ذاتا. نقول: طيب، وتثبتون المخلوقين ذواتا؟ يقولون: نعم. نقول: طيب، هذا يقتضي الممثلة أيضا؟ يقولون: لا، ذاته لا يماثلها ذوات. نقول: وصفاته لا يماثلها صفات. كيف تفرقون بين متماثلين؟ نعم.
فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا.
طبعا لو كان لازم ده صحيح، أني إثبات الصفة على ظاهرها يقتضي الممثلة، يبقى كل هذه النصوص التي ظاهرها الوجه واليدين وكذا وكذا ليست مراد، يبقى المراد هذا، يبقى الظاهر هذا كله ضلال وبطلان، كل ظواهر القرآن دي ضلال وبطلان، ولم يأتي نص واحد يبين المراد. حينئذ يكون القرآن كتاب هداية ولا كتاب عماية؟ لو كان ما يقولونه، الله يذكر: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع يذكر هذا، ما يذكر في موضع من مواضع السبعة استولى؟ فيكون السبعة مواضع ظاهرها غير مراد، ثم تأتي السنة فتؤكد هذا. نعم.
وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. نعم. وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا.
نعم.
وبيان هذا
والرد على شعير أنكم أثبتتم إرادة وقدرة وكلام وسمع وبصر وكذا ونفيته من آخر. ليه؟ يقول هذا يقتضي المماثلة. طيب والسبعة صفات؟ هذا أيضا يقتضي المماثلة. فإما أن تنفوا الجميع وإما أن تثبتوا الجميع. نعم.
قال: وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي عيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هو بمعان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه.
نعم، مثلما أخبر الله عن نفسه بأنه حي عليم قدير والناس قبلوا ذلك، ووصف المخلوق أنه حي عليم أيضا قدير، وكل يقول كل له ما يناسبه، فالله عز وجل له الصفة التي تناسبه والمخلوق له الصفة التي تناسبه، كل هذا وارد. فعلامة تنكرون صفات الوجه واليدين وكذا وكذا، لماذا لا تقولون له وجه يناسبه، له يدان تناسبانه وهكذا، مثل ما قلتم له علم يناسبه وله قدرة تناسبه. فالصفة تتبع الموصوف، فإذا ما كان أحد يعلم كنها ذاته فلا أحد يعلم كنها صفات، لكن ليس جهلنا بكنه الذات يقتضي إلغاء الذات، كذلك ليس جهلنا بكنه الصفات يقتضي إلغاء الصفات. نعم.
فإذا كانت نفسه المقدسة ليس
العقل يا أخواني، كل صفة لها ما يناسبها في موصوفها. أنت تقول النملة لها مثلا يدان، الفيل له يدان، الحمار له يدان، الإنسان له يدان. في أحد قال إن مقتضى إثبات اليدين الحمار والإنسان يقتضي ذلك المماثلة؟ في أحد قال هذا؟ أم كل يقول الإنسان له ما يناسبه والحمار له ما يناسبه؟ سبحان الله. نعم.
فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك ليست كصفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. نعم. وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه.
صحيح.
كما قال صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة.
الله أكبر. ترون ربكم كما ترون، كما ترون ما ترون، هذا فعل مضارع بعد ما، فتؤول بمصدر، أي ترون ربكم كرؤيتكم الشمس، يبقى هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نعم.
القاعدة الرابعة، وهو أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير.
كل هذا أنت تقف أمام محاكمة العقل الذي تمرد، وإلا أنت تناقش نصوصا تخالف مذهب السنة؟ ما في نصوص تخالف، إنما أنت تحاكم عقلا متمردا خرج عن النصوص والأثر وصار يحكم عليها هو. لا ينبغي أن يكون له وجه. طيب الله يقول وابقى وجه ربك، لا ينبغي أن يكون له وجه. الله يقول بل يداه مبسوطتان، لا ينبغي أن يكون له يداه. أأنتم أعلم أم الله؟ فحكم العقل في النص، هذا العقل المتمرد، هذا يقتضي منه الوقوع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها
كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل،
هذا أول نوع من التمرد. كيف؟ أنه ما مثل ما فهمه من النصوص اللي هو الوجه واليدين وكذا بصفات المخلوقين، أن هذا لازمه أن يكون كصفات المخلوقين. طيب، وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، من الذي أعلمك ذلك؟ يبقى هذا أول تمرد للعقل، يبقى وضع فهما من عنده، ألا وهو مقتضى الإثبات التمثيل. طيب المحظور الثاني
أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله.
طبعا لما أثبت فهمه هذا أنا مقتضى نصوص التمثيل عنده ما يليق التمثيل، فعطل ماذا؟ فعطل ما أخبره الله في النصوص. لماذا؟ لأنه سلط عليه فهمه. يبقى وقع في محظورين الآن، وضع فهما من عنده، اثنين بناء على فهمه عطل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه. نعم.
عطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما وضع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى.
لذا قلنا كل معطل ممثل، كل معطل ممثل، لأنه ما عطل إلا لما إيه؟ مثل. الثالث
أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب.
نعم. لجأ إلى التعطيل. نعم.
الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك
عطل النصوص، والثالث عطل الصفات. نعم.
الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب، ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل والمخلوقات، فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسماء الله وآياته.
لما عطل الصفات الحقيقية وصف الرب سبحانه وتعالى بنقيض تلك الصفات، يبقى وضع معاني من عنده ووضع لوازم من عنده. فكل معطل ممثل، أولا مثل في ذهنه ثم بناء على تمثيل في ذهنه عطل الله عز وجل عن صفاته. لا يليق بالرب أن يكون له يدان. طيب ما المراد إذن باليدين؟ القدر. يبقى وضع شيئا من عنده. نعم.
مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره.
نعم. ظن أن وصف الاستواء يقتضي مماثلة البشر، ولهذا كان بعضهم يقول أنتم من الذين يقولون بأن الله مستوى على عرش كما أستوي أنا على كرسي الآن. من الذي قال هذا؟ من الذي قال أن الله عز وجل أن الله مستوى على عرش كاستوائك أنت على الكرسي؟ من الذي قال؟ إنما هذا لازم في ذهنك أنت، إنما نحن نقول الله مستوى على عرش ليس كاستوائك أنت، هذا لازم من عندك. لكن نحن الذين نقول لك أنت الذي تكذب الله في كلامه، يقول الرحمن عرش سوى أنت تقول لا يستوي، أنت الذي يكذب الله في كلامه. وهذه إضافة صحيحة، لأن الله يقول استوى وأنت تقول استولى. أما أن تلزمنا بما لم نقل، يقول أنتم من الذين يقولون أن الله مستوى على عرشه كما أستوي، لا، نحن من الذين يقولون الله مستوى على عرشه لا كما تستوي. نعم. هذا غلط، هذا كلام باطل. ابن تيمية ما يقول هذا كما يجلس. نعم.
فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى. ثم يريد زعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود والاستقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدة. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة. ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، وكأن هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته.
وإذا أضاف إلى نفسه الكريمة كانت لائقة به لا تماثل البشر، فحرام عليك أن تمثل الله في صفاته بالمخلوق في صفاته. نعم.
فذكر أنه خلق ثم استوى كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة.
والإضافة قطعت كل شبهة في التمثيل، ما عز وجل أضاف ذلك إلى نفسه فيلحق به صفة له. نعم.
فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك لكان استواءه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، ولم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.
ثم ساق الأدلة على هذا رحمه الله تعالى. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ طيب مشهد هذا يلا. هل هذا إلا جهل
محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه، أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فليتوهم توهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج
على ظاهر اللفظ. والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، ليست الأيد من صفة لله عز وجل صفة الأيد، أما هذا بأيد من آدى يأيد يعني بقوة. نعم. قال فليتوهم توهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج، لما اشترك في اللفظ الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وجبل طين وأعوان، هل الله احتاج إلى ذلك؟ أم يقال بناؤه سبحانه وتعالى ليس كبناء المخلوقين؟ إن قلت نعم فقل أيضا وصفته ليس كصفات المخلوقين. نعم.
ثم قد علم أن الله عز وجل خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعله عاليا مفتقرا إلى
سافل،
فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض.
الآن لما نجعل السقف هذا عاليا جعلناه سقفا عاليا، لكن احتاج إلى الأسفل ولا لا؟ احتاج إلى الأسفل إلى الجذر. الله جعل السماء من غير عمد، وجعل السماء الثانية ليست معتمدة على السماء الأولى، وهكذا. نعم. فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليس مفتقرا إلى حمل الأرض لها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه وعرشه أو عرشه؟ إذا كان السماء الثانية ليست محتاجة إلى السماء الأولى وهي أعلى. الله أكبر. رحم الله ابن تيمية من التنظير العقلي والتنصيص الأثري حتى أفهم هؤلاء فلا حجة لهم. إذا كانت السماء الثانية غير محتاجة إلى السماء الأولى، ولا الثالثة محتاجة إلى الثانية، ولا السابعة محتاجة إلى الأولى، ولا السماء محتاجة إلى الأرض وهي أعلى منها، فكيف يلزم من ذلك أن الله فوق عرشه أنه محتاج إلى العرش، والمخلوق الذي خلقه الله لم يحتاج إلى من بعده بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ الله أكبر. سبحان الله. كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه وعرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى، لو قياس الأولى، وكذلك قولوا أأمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات، من فيه فتكون فيه ظرفية، فهو جاهل. من توهم هذا فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف فيه متعلق بما قبله وبما بعده، فهو بحسب المضاف إليه. أقول القلم في المنضدة معناه بالداخل، معناه بالداخل. لا أصلي بينكم في جذوع النخل، لا ليس في الجذوع، إذا الصلب لا يكون في الجذع، يكون على، وهذا في مخلوق، ولكن تحدد معناه بما سبق وبما لحق. فكيف لا تفسرون من في السماء أي من على السماء؟ ولهذا يفرق بين كون شيء في المكان وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف فيه مستعملا في ذلك. الجسم في الحيز، الشيء في المكان، العرض في الجسم، الوجه في المرآة، الكلام في الورق. لكن هنا في لها معنى يختلف في كل موضع عن الآخر بحسب ما يليق به. فلو قال قائل العرش في السماء أو في الأرض، لقيل في السماء. لو قال قائل العرش في السماء أو في الأرض، لقيل في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض، لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. فقد ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، سقف الجنة الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله أنه في السماء أنه في العلو. يبقى إما يراد بالسماء العلو وعلوه سبحانه على عرشه، أو يراد في السماء على السماء وأنه فوق كل شيء يرحمك الله. وكذلك الجارية لما قال لها ربها أين الله، قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء. ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه عليها، إما أن يراد علو وإما أن يراد الأفلاك المعروفة، فيكون عليها لا فيها. كما قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض. هل نحن حينما أمرنا أن نسير في الأرض أي أن نسير في بطنها، نحفر لنا الخنادق نسير في الأرض ولا على الأرض؟ وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء منه. نعم، هذا كلام جيد وطيب، وهو القاعدة الرابعة، وهو فهم البعض أن إثبات الصفات يقتضي المماثلة. فرد شيخ الإسلام على هؤلاء. نقف عند القاعدة الخامسة والله أعلم. يسأل سائل يقول شيخنا بارك الله في عمر فضلتكم أعطعتي وإياكم، امرأة تقول بأن زوجها يتكلم مع النساء على النت ونصحته كثيرا لكنه لا يترك ذلك، ويقول لها إن هذا هو التحضر، هذا رجل عنده تساؤل في دينه وينبغي أن تحذره من ذلك ولا توفقه ولا يلعب عليها. تحضر أن تكلم امرأة أجنبية من غير حاجة هذا مو تحضر، هذا فسق، هذا لا ينبغي أن يكون. فالمرأة تكون حريصة، تحرص المرأة من نت زوجها، شبكة العنكبوتية شبكة تفسد البيوت، ما في حاجة. لو احتاجت حاجة مع النت، حاجة مشروعة أمام زوجتك، لماذا تستخفى عن امرأتك؟ لماذا؟ لماذا؟ وكما قلنا لكم احضروا النت، هذا احضروا النت، فوالله إنه لا يوقع الصالحين فضلا عن الفساق، لا يوقع الصالحين، يخشى عليك من أهل البدع ويخشى عليك من النت. يخشى عليك من هذا. فإن الإنسان يميل إلى التطلع دائما، يميل إلى التطلع، فينتقل بك الشيطان من خطوة إلى خطوة، من خطوة إلى خطوة، حتى تقع في محظور والعياذ بالله. بعض الناس ملتحن من سنين وهو تبع يعني حزب من أحزاب، لكن مهم ملتحن من سنين. وقدر أن أسأل في فتوى جاءتني أنه من يومين يعني، فيقول السائل ولا يعرفني ولا يعرفه، يعني ما يعرفه هذا ولا يعرف أنني أعرفه، يقول فلان كذا كذا له علاقات على النت مع النساء وكذا. فالشاهد أن هذا الذي يخشى منه. فالمرأة لا تأمن زوجها على النت، يتزوج الرجل ثانية وثالثة ورابعة بارك الله له فيه، إنما لا تزوج نتا ولا موقعا ولا موقعين ولا ثلاثة. احذري، قومي على رأسي، قل له اتق الله عز وجل، لا تتركيه وحده مع النت، لا تتركيه وحده. نعم إذا استمر على ذلك نعم لها أن تطلب الطلاق، تطلب الطلاق إذا كان فاسقا. وبعدين هذا يلعب عليها في حاجة اسمها تحضر وتأخر، أو أنا أدرسهن أو كذا، هذه كلها سحب أرجل. طيب، المرأة التي لا محرم لها هل يسقط عنها الحج أم تنيب من يحج عنها إذا كان معها مال؟ لا يجوز لها أن تنيب لأنها قد تجد المحرم يوما ما، ولا يجوز لها أن تحج بلا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لها، ولهذا أضاف العلماء شرطا على الرجل ألا وهو المحرمية بالنسبة للمرأة. يقول ياسر برهامي السترة طول المسجد فلا يمر أحد أمام المصلي بمسافة طول المسجد. ما أدري يعني بمسافة طول المسجد، ما أدري. نعم، يعني لو في آخر المسجد فلا يمر أحد في أول المسجد. ما اطلعت هذا على كلامي، لكن هذا كلام غير صحيح. نعم، هذا غير صحيح. طيب، ندعو لأخينا أحمد عرفات بالشفاء، نسأل الله شفاء لا يغادر سقما. هل للأولاد أن يتحكموا في مال أبيهم في حالة حياته؟ لا طبعا ليس لهم ذلك إلا إذا كان إيه، إلا إذا كان سفيها فيحجر عليه، إلا إذا كان سفيها. أما إذا لم يكن سفيها وتصرف التصرف الرشيد فليس لهم أن يتحكموا فيه حتى لو تصدق بكل ماله، لكن ليس له أن يخص بعض أبنائه. هل الأمة تحدد مبلغا على أولادها تأخذه منهم كل شهر بالرغم أنها لها نفقة تكفيها، وبعض الأولاد غير قادر وترهقه بذلك وتغضب إلى من يعطيها؟ لا، إذا كان في إرهاق لا، ما يلزم الولد إذا كان لا يستطيع، طالما أن الحمد لله أن لها نفقتها فليس لها أن تلزم أولادها، لكن يعطيها أولادها إحسانا، إحسانا منهم. فمن تعثر ولم يجد فلا شيء عليه إن شاء الله. إن شاء الله درسنا الظهر في البنزينة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.